وللإفتاء أسرار وللفتوى شرائطها وأهل العلم أقمار دليل الحق للحيرى يقوم عليه أبرار كتاب الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، تقبل الله منا ومنكم صالح العمل، وأسأل الله سبحانه أن تكون هذه الأيام أيام يمن وبركات على مصرنا وعلى أمتنا الإسلامية، اللهم آمين. أما بعد، فقد وردت إلينا بعض الأسئلة بطريق الرسائل القصيرة، نجيب عنها بمشيئة الله سبحانه، ونجيب عن بعض الأسئلة التي بقيت معنا قبل ذلك، ونتولى استقبال اتصالات المشاهدين الكرام بمشيئة الله سبحانه. الأخ السائل أرسل يقول: زوجتي طلبت مني الطلاق، وكانت على شرفة الدور الثالث وكادت أن تلقي بنفسها من الشرفة فطلقتها، فهل يقع الطلاق تحت التهديد؟ الأخ الكريم الحقيقة بيسأل في مسألة من مسائل الطلاق، وبيقول ان هو كان تحت تهديد، وقع خلاف بينه وبين امرأته، واذا بالمرأة وقد طاش لبه وكادت ان تلقي بنفسها من النافذة. ودي اول وقفة نقف معها، هل يجوز للانسان المسلم ان يقتل نفسه؟ وهل وصل الامر من الاستحماق بالمرأة الى هذا الحد، اما ان تطلقني واما ان القي بنفسي من النافذة؟ يعني طبعا الحقيقة ده أمر ما ينبغي أن يكون. المرأة حتى لو وصل الأمر إلى استحكام النفور بينها وبين زوجها، فالمولى سبحانه وتعالى يقول: وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله. مفروض حكم من عند الزوجة وحكم من عند الزوج، وهما أستر عليهما، يستمعان إلى هذا وإلى هذه، ثم بعد ذلك يقرران. إن كان النفور مستحكم يبقى السبيل هو الطلاق، وإن كان الأمور أمور يسيرة يمكن أن تحل، يبين الخطأ لكل واحد منهما حفاظا على الأسرة. لكن إن المرأة النهاردة تكون على الشرفة وهتلقي بنفسها، يعني الحقيقة أمر عجيب. وأيا ما كان الأمر، فقد وقع هذا الأمر في خلافة عمر رضي الله عنه. رجل كان يجمع العسل ونزل بحبل ليجمع العسل في جبل، وربط الحبل في صخرة قوية شديدة ونزل يجمع العسل. أتت امرأته بسكين ووضعته على الحبل: إما أن تطلقني وإما أن أقطع الحبل. طب دي لو قطعت الحبل والراجل متعلق في الجبل هينزل فين؟ خلاص هينزل حتة تنتهي. فأبى يسترضيها، لا يمكن أبدا، فطلقها على ذلك. فعمر رضي الله عنه ما أوقع الطلاق، لأنه تم تحت إكراه. وعندنا حديث أبي ذر الغفاري وحديث ابن عباس رضي الله عنهم جميعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله سبحانه عفى عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالإكراه معفو عنه. فالرجل إن طلق امرأته تحت تهديد فهذا أمر معفو عنه. وتبع عفوا سؤال ونتم بأمر الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا شيخ أيمن،
الله يحفظك.
تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال.
اللهم أمين، اللهم أمين يا رب.
تقبل الله من جميع الأمة الإسلامية في كل مكان في مشارق الأرض ومغاربها، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفك أسر هذه الأمة. لي ثلاث أسئلة لو سمحت يا شيخ.
تفضل.
أولا، كلمة الله في القرآن مذكورة كذا مرة. إنما الحياة الدنيا لعب ولهم وتفاخر وزينة وتكاسل بينكم في الأموال والأولاد، مذكورة في كذا سورة. يعني السؤال الثاني، هل دلوقتي إحنا لما رئيس الجمهورية، لما واحد يقول رئيس الجمهورية عنه ده صفة مش مظبوطة والواحد يقول له لا إحنا عاوزين نسندوه، هل هذا غلط أم صح؟ هل لما يبقى الواحد في مكان مسؤولية وانت ما تدراش عنه اي شيء وساده اللي بيها ينصر دين الله، هل هذا صح ام خطأ؟
أنا معلش ما سمعتش آخر سؤال بعد إذنك.
لما يبقى في مكان مسؤولية يعني ماسك في الدولة مثلا وزير غفير أي شغلانة وأنت تحسبه على خير والناس ما تهاجمه وأنت ما تحاول تسانده، هل هذا خطأ أم صح؟ يعني بالنسبة لديننا. ونسأل الله تعالى ونرجو منك الدعاء يا شيخي.
ربنا يتقبل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ألو.
أيوه السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف أحوالك شيخ؟
الله يحفظك.
والله الحمد لله. الأخ يعني عيدكم مبارك وكل عام وأنتم بخير أولاً. اسمعني يا شيخ.
اتفضل سامعك تفضل.
سؤالي فيما يخص زكاة الفطر، هل يجوز إخراج يعني زكاة الفطر نقدا أم لا؟
حاضر.
بارك الله فيك.
الله يحفظك. الله يحفظك. الإمام مالك عليه رحمة الله خرج في موطئه أثرا عن الأحنف، عن ثابت بن الأحنف. ثابت الأحنف كان قد تزوج أم ولد لعبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب. أم ولد يعني كانت أمة وأنجبت لسيدها، فبموته تعتق ولا يجوز أن يبيعها أو كده. فلما تزوجها الأحنف اللي هو ثابت بن الأحنف تزوج من أم ولد لعبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب إذا بابنه عبد الله، عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد ابن الخطاب، غضب غضبا شديد. يعني إزاي أن هذا الرجل هيتزوج أمه؟ فأرسل إليه وإذا بكرسي من حديد قد أعده له، وإذا بعبيد وصياط، وقال والله إما أن تطلقها أو لأفعلن بك. فقال هي الطلاق ألف، أطلقها طلقة واحدة؟ لا، ده أنا أطلقها ألف طلق. قال هي الطلاق ألف، فطلق. ففي طريقه إلى مكة لقي ابن عمر رضي الله عنهما فأخبره، فقال له امرأتك ولم تطلق. فذهب إلى مكة فأتى الزبير بن العوام، فغضب من عبد الله بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وأرسل إلى عامله على المدينة أن يؤدبه وأن يرد زوجته إليه. وبالفعل رجعت امرأته إليه، وحضرت حضر ابن عمر وليمة العرس، وكانت صفية زوجة عمر عبد الله بن عمر ابن الخطاب هي التي أعدت زوجته له. ومن ثم فقد صارت الفتية على مثل هذا النوع من الطلاق اللي بيقع تحت الإكراه وتحت التهديد أنه لا يقع. وعلى الرغم من ذلك أقول للسائل الكريم أن يذهب إلى لجنة الفتية بالأزهر الشريف، لأن هذه أقول ليست فتية بل هي أقضية يقضون فيها وفق ما ييسر الله سبحانه وتعالى لهم. وأسأل الله أن يصلح بيوت المسلمين وأن يردنا إليه ردا كريما جميلا، اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟
الله يحفظك.
واحد جمع زوجته في رمضان، نهار رمضان،
نعم،
عاوز يعرف يعمل ايه وزوجته عليها جمع عليه ولا ايه.
حاضر،
ماشي، مع السلامة.
بالنسبة لي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.
أنا عبد الله خير.
معلش نرفع الصوت شوية بس عشان أسمع. السلام عليكم.
كل عام وأنتم بخير.
الله يحفظك وتصحى السلامة، تفضل.
إيش أريد تفصيلنا فيما يخص إخراج زكاة الفطر النقدة؟
ما حضرتك لسه واحد سائل. طيب حاضر حاضر. طيب بالنسبة لزكاة الفطر هل يجوز إخراجه؟ طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالنسبة لزكاة الفطر هل يجوز إخراجها نقدا؟ السؤال سئل أكثر من مرة، لذلك نبدأ به بأمر الله سبحانه. عندنا زكاة الفطر فرضت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض أهل العلم قال وفرضت بكتاب الله لقول الله سبحانه قد أفلح من تزكى، فقالوا هذه نزلت في زكاة الفطر. وقد فرضت زكاة الفطر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعندنا في ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر أو صدقة الفطر صاعا من طعام، أي من القمح، أو صاعا من تمر. النبي صلى الله عليه وسلم فرضها كما في حديث ابن عمر من الطعام أي من القمح أو التمر. حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم فصل في الأصناف التي تخرج وبين أنها خمسة أصناف، وهي القمح والأقط وهو اللبن المجفف، والتمر والزبيب والشعير. هذه الأصناف الزبيب والشعير والتمر والأقط والقمح، خمسة أصناف تخرج منها زكاة الفطر. وقد استند الفقهاء إلى هذين الحديثين وإلى غيرهما من الأحاديث للقول بأنها تخرج من هذه الأصناف، على خلاف بين أهل العلم. فالأحناف في مذهبهم أنها تخرج من أربعة أصناف فقط، تخرج من القمح ومن الشعير والتمر والزبيب. لو نظرنا إلى مذهب الحنابلة قالوا أنها تخرج من خمسة أصناف اللي وردت في حديث أبي سعيد الخدري، اللي هو القمح والشعير والتمر والزبيب والأقط. الأحناف استبعدوا الأقط من الأصناف التي تخرج في زكاة الفطر. عندنا المالكية قالوا تخرج من تسعة أصناف، الأصناف ديت وأضافوا عليها أنواعا من الذرة اللي هي الذرة والسلت والدخن. الشافعية وقال بقولهم ابن تيمية على علمائنا جميعا رحمة الله، قالوا أن زكاة الفطر تخرج من غالب قوت البلد. وعلى ذلك هنجد أن الفقهاء اتفقوا على إجزائها إن خرجت عينا، يعني خرجت عين يعني حب، على اختلاف في الأنواع المجزئة. يعني على قول الشافعية يجوز أنها تخرج من الأرز، على المذاهب الأخرى لا يجوز إخراج الأرز. المجزئ بالإجماع القمح، والمجزئ بالإجماع أيضا الزبيب التمر، لا خلاف بينهم في إجزائه. لو نظرنا إلى الفقهاء سنجد أنهم جميعا اتفقوا على إجزائها عينا، ولكنهم اختلفوا في جواز إخراج القيمة. فمن جوز إخراج القيمة؟ الأحناف، وهو قول عند الحنابلة، في قول عند الحنابلة بجواز إخراجها قيمة. وابن تيمية عليه رحمة الله جوز إخراجها قيمة بشروط: إن كان ولي الأمر يقوم بجمع زكاة الفطر أو صدقة الفطر وطلب أن تخرج نقودا، مش يقعد يلم رز من الناس وقمح وتمر فبياخدها فلوس ويشتري ما شاء لمصالح فقراء المسلمين ومساكينهم. وأيضا قال لو طلبها الفقير، الفقير لو طلب زكاة الفطر نقودا فتدفع إليه نقودا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام أنت بخير يا شيخنا.
الله يحفظك كلنا، صح السلام.
بارك الله فيك. يعني امرأة مات أبوها وقد أحسن إليها في حياته إحسانا شديدا، فينبغي البر ترى أن تعلق لها صورة شمسية من منتصف الصدر إلى أعلى الرأس. فما حكم ذلك وزوجها يعني يعارض، فما حكم ذلك بالأدلة بارك الله فيك؟
بالنسبة لزكاة الفطر ذكرنا أن الأحناف وقول عند الحنابلة قالوا بجواز إخراجها قيمة، وقد ورد ذلك عن عمر بن عبد العزيز وعن الثوري على علمائنا جميعا رحمة الله تعالى. ومن جوز إخراج القيمة استند إلى مسألة الجبران، ومسألة الجبران هذه التي تعرف في زكاة الإبل. لو أن رجلا يجب أن يخرج في ماله حقة اللي بلغت 3 سنين وشرعت في الرابعة، وليس عنده إلا بنت لبون، وبنت اللبون اللي هي عندها 2 سنين وشرعت في 3، طب في فارق في السن. ها هنا النبي صلى الله عليه وسلم يبين أنه يأخذ المصدق اللي هو العامل على الزكاة يأخذ بنت اللبون ومعها 20 درهما أو شاة. فهذه المسألة تسمى بالجبران. فقيل ها هنا في هذه المسألة أن نلجأ إلى القيمة، فاستندوا إلى ذلك وقالوا في زكاة الفطر بجواز إخراجها قيمة. وما أراه الحقيقة أنها تخرج عينا، هذا أبرأ للذمة وأكثر في الاتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن إن رأى أحد من الناس إخراجها قيمة، وأقصد بذلك يعني أن أحدا من أهل العلم أفتى بذلك متبعا لمذهب الأحناف، أو آخذا بما ورد عن ابن تيمية بشروط، أو متبعا لقول في مذهب الحنابلة، فلا ينبغي أن ينكر عليه، ولا نقول عبادتك مردودة وينبغي أنك تخرجه عينا، لكن نقول تقبل الله منا ومنك، ولكن ما نراه أرجى للقبول أن نخرجها كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وأنبه بهذا الصدد إلى أن زكاة الفطر التي نقوم بإخراجها أو بتوكيل بعض الجمعيات في إخراجها ينبغي أن تخرج للفقراء والمساكين، ومن ثم لا أرى أنه يجوز أن تدفع إلى جهة من الجهات كالمستشفيات التي تقوم بعلاج المرضى، أو إلى مدارس معينة، أو إلى مصالح عامة، هذا لا نراه، وإنما نرى أنها طعمة للمساكين يستغنوا بها بفضل الله سبحانه في يوم العيد ليشاركوا الأغنياء الفرح في هذا اليوم. ومن ثم لا نرى أن هي تخرج قيمة إلى مستشفى أو إلى جهة من الجهات كما يفعل البعض في هذه الأيام. فالأفضل والأولى بالاتباع أن نخرجها عينا، والله سبحانه أعلى وأعلم. ولكن مع عدم الإنكار على من أخذ بمذهب الأحناف وأخرجها نقدا، نسأل الله أن يتقبل من الجميع. وبالنسبة للأخ الكريم الذي وقع على امرأته في نهار رمضان، يقول ما الحكم في ذلك، ويقول وهل على المرأة شيء أو كفارة. النبي صلى الله عليه وسلم أتاه رجل كما في حديث أبي هريرة في صحيح البخاري، وقد ورد أن هذا الرجل هو سلمة بن صخر البيضي، وقيل سليمان بن صخر البيضي، والله أعلى وأعلم. هذا الرجل أتى هذا الفعل في نهار رمضان، فطلب من قومه أن يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا نحن نسأل رسول الله فينزل فينا قرآنا نعير به، يعني الآية تنزل والناس تسأل تقول إيه سبب نزول الآية دي، يقوم يقول ده رجل من بني بياضة فعل كذا وكذا، فيقترن سبب النزول ببني بياضة، يقولون فنعير به، نظل نعير بهذا الفعل الذي وقع منك. لا والله لا نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أنت نسلمك بجريرتك. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول هلكت احترقت، النبي صلى الله عليه وسلم يقول وما ذاك. يعني اختصارا للوقت لا أريد أن أسرد الحديث فإنه طويل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال له أعتق رقبة. فلما قال الرجل والذي بعثك بالحق ما أملك غير هذه، وضرب صفحة عنقه، يعني الرقبة الوحيدة اللي أمتلكها في حياتي. فقال صلى الله عليه وسلم فصم شهرين متتابعين، صم شهرين متتابعين. طبعا احنا ما فيش عندنا رقاب الآن وانتهى الرق، فبالتالي ننتقل إلى الأمر الثاني أو البدل، وهو صوم شهرين متتابعين. يبقى الأخ الكريم الذي أتى هذا الفعل الكفارة طبعا ما فيش عتق رقبة، يبقى ننتقل إلى البدل، فهو صوم شهرين متتابعين. والنبي صلى الله عليه وسلم قيد صوم الشهرين بالتتابع. يعني إيه التتابع؟ يعني يسرد الصوم سردا، يعني ما يكونش في يوم واحد يفطر في وسط الشهرين. لو جه يوم الجو حر النهاردة وأنا تعبان، أنا تعبت هريح النهاردة بقى وأبقى أكمل بعد كده، أنا بقى لي 50 يوم صايم، أفطر يبتدئ ويستأنف من أول يوم مرة أخرى، يرجع يجيب الشهرين مرة تانية. ما بقولش 60 يوم، بقول شهرين، لأن الشهر قد يكون 29 وقد يكون 30. فمن ثم ينبغي أن يصوم الأخ الكريم السائل شهرين متتابعين. فإن عجز عن الصوم ماذا يفعل؟ هذا ما نبينه إن شاء الله بعد هذا السؤال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام. ألو.
أي تفضل.
السلام عليكم يا شيخ، كل عام وأنت بخير.
أنت بصحة وسلامة، تفضل.
في فتوى بخصوص المرأة.
تفضل.
اللي عندي أختي من الأم، وأمها كانت متجوزة قبل والدي وخلفت بنت وعاشت مع أهل جوزها. وبعدين والدي تزوجت والدي وعاشت مع والدي على طول لمدة يعني لما أبوها توفى الله لمدة 30 سنة ممكن. فهل هي ترث من وراء والدتي ولا ما ترث؟
هي ترث طبعا من والدتك، مش هي بنتها؟
ها؟
مش هي بنتها؟
هي بنتها ايوه، بس هي سابت بنتها دي عندي وعند اهلي، عند عم
مش عمامها مشكلة
اهل جوزها.
يا اخي الحبيب، مش مشكلة البنت تربت، مش مشكلة بنتها تربت فين او عاشت فين، هي بنتها وتورث فيها.
هي اتربت مع اهل جوزها، ما اتربت مع والدتي.
ما يشترطش ان الواحد عشان يورث من ابوه او من امه ان يكون متربى معاهم. انت معايا حضرتك؟ تورث، مش هي بالنسبة لوالدتك تقرب لها ايه؟ بنتها. بالنسبة لوالدتك صلتها بها ايه؟ بنتها.
بنتها نعم.
وانت بالنسبة لها ايه؟ ابنها.
اخوها نعم.
لا، انت بالنسبة لوالدتك ابنها، واختك بالنسبة لامك برضو بنتها. ايه الفرق بينك وبينها؟ ايه الفرق بينك وبينها؟
ايه، بس هي سابت والدتي، سابت ورثه من ورا ابوها، خدته هي كلها، ما سابت لها شيء.
انت حضرتك بتسال تورث من والدتك ولا تورث من ابوك؟
من والدتي.
طب ما يبقى انا بتكلم صح،
يعني الحين والدتي في الشرع لها الدينين بعد والدي ما توفي.
يا سيدي فاهم. بتورث منها، واخد بال حضرتك، وهبين لك بالتفصيل ان شاء الله دلوقتي عشان ما اطولش عليك على التليفون. يبقى اللي أتى امرأته في نهار رمضان ينبغي أن يصوم شهرين متتابعين، لا يفصل الصوم يوم فطر، مفيش يوم فطر يكون في النص كده، إلا لمرض شديد. طيب الرجل عجز عن الصوم، ومش عجز عن الصوم يقول لك ده أنا قلبي بيرفرف وهبطان، طالما قادر تصوم رمضان يبقى هتصوم الشهرين. لكن إن عجز بقول طبيب مسلم إن الصيام هيضره، وإن كنت الحقيقة يعني والله هو ما تعبش لما انتهك حرمة نهار رمضان، الصيام اللي هيتعبه أيا ما كان الأمر، إن كان الرجل لا يقوى على الصوم ينتقل إلى البدل، وهو إطعام 60 مسكينا. إطعام 60 مسكين، والإطعام ها هنا، اما ان يعطي ربع صاع يعني 3/4 كيلو من الارز، او يدي مثلا من التمر 3/4 كيلو من التمر، او ان هو يقوم باعداد وجبة مشبعة ويوزعها على المساكين بعدد 60 مسكينا، عدد اجمالي 60 مسكينا. طيب بقية سؤال الاخ الكريم، طب هل المرأة عليها كفارة مثل التي على الرجل؟ يعني المرأة هل عليها انها تصوم شهرين متتابعين؟ طب والمرأة هتصوم الشهرين متتابعين ازاي ويأتيها عذرها الشهري؟ العذر ده هو بيستقطع من المدة لانها معذورة، فمن ثم اذا قلنا ان هي هتصوم فترة العذر الشهر ديت لا تقطع التتابع للشهرين، وانما تكمل وتستأنف على ما مضى. صامت 17 يوم وافطار 7 ايام، ورجعت صام الثانية 20 يوم، يبقى صايمة 37، رجعت أفطرت 7 أيام، رجعت بعد كده صامت 19 يوم، وهكذا تجمع الأيام على بعضها إلى أن تتم الشهرين. طيب هل المرأة عليها كفارة مثل التي على الرجل؟ ذهب فريق من أهل العلم إلى أنها عليها كفارة كالرجل تماما، لأن النساء شقائق الرجال، وقالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما بين الحكم للسائل وسلم بن صخر فإنه يكون قد بينه لامرأته، والفتوى التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها للرجل هي نفس الفتوى التي تكون للمرأة. فريق آخر من العلماء قال لا، ليس على المرأة كفارة، بل الكفارة على الرجل. واستدل لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر حال المرأة وما سأل عن حالها وما قال هل كانت مطاوعة لك أم لا، لأن العلماء بيقولوا إن أكرهت ليس عليها كفارة، إن كانت مطاوعة عليها الكفارة. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل عن حال المرأة ولم يورد لها ذكر، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، ومن ثم فالكفارة على الرجل وحده وليس على المرأة ثمة كفارة. فمن أخذ بالقول الأول وألزم المرأة المطاوعة لزوجها بالكفارة فعليها مثل ما على الرجل، صوم شهرين متتابعين، فإن عجزت عن ذلك فإنها تطعم 60 مسكينا كزوجها تماما، وإن لم يكن لديها مال يطعم زوجها عنها، وإلا فهو دين في ذمتها. وأما من قال بأنها ليس عليها كفارة جعل الكفارة على الزوج وحده ولم يجعل على المرأة شيئا، والله سبحانه أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت أنا عندي سؤالين. السؤال الأولاني بخصوص تقسيط السيارة تبع بنك حكومي. أنا عايز أقسط سيارة، فأنا بروح للبنك بقول له أنا عايز أقسط، فبيقول لي روح هات لي عرض سعر من أي فرع، فبروح وبعد كده هو بيروح للبنك، البنك بيروح للمعرض يدفع له قيمة السيارة وأنا بقسط تبع البنك وهو بياخد مني فايدة معينة. هل الصورة دي حلال ولا حرام؟
بعد إذن حضرتك
اتفضل
عشان أقدر أستمر معك في السؤال. أنت بتعمل عقد قرض مع البنك ولا بتعمل عقد إيه مع البنك؟
ما بقولوش أنا عايز قرض عشان أجيب بيه سيارة، لا أنا بروح
أنا بس
عايز أشتري سيارة.
الورق اللي بتكتبه حضرتك مع البنك مكتوب فيه إيه؟
ما أنا لسه ما عرفش، أنا لسه ما عملتش تقسيط، أنا بس عايز أسأل هل الصورة
حضرتك هيبقى. حضرتك أول حاجة عشان أقول لك يجوز ولا لا يجوز لازم تشوف للعقد اللي هيبرم بينك وبين البنك عقد ايه.
ماشي.
ان كان عقد قرض لا يجوز قولا واحدا.
تمام.
انت معايا حضرتك؟ وان
تمام.
كان عقد بيع بالتقسيط هنتكلم بقى في المسألة، عقد البيع بالتقسيط جايز لكن قد تشوفه شوائب نبينها، لكن مش هيبقى الربا. لكن ان كان عقد
تمام.
قرض فربا محرم قولا واحدا.
يعني العقد لو مكتوب فيه نفسه ان هو عقد بيع بالتقسيط ده حلال، ان هو بيشتري العربيه بنفسه وبيقسط لي انا، صح؟
انا بقول لك ان خلى من المحاذير الشرعيه، وانا هبين لك النقطه ديه البنوك ماشيه فيها على اساس ايه والمجامع الفقهيه تكلمت فيها بايه، بس بعد ما تقفل عشان ما اطولش عليك. يعني
حضرتك تقدر تبين لي اذا كان البنك الحكومي ده شغال بالطريقه دي ولا لا عشان انا ما اعرفش؟
حاضر.
ولا السؤال الثاني، طيب لو انا حطيت دلوقتي فلوسي في بنك اسلامي وربطتها لفتره معينه، هو بيبقى حساب استثمار لمده 3 سنين مثلا، والربح اللي طالع منها يسدد لي مبلغ القسط اللي انا هقسطه مثلا.
البنك ده اللي هو البنك الحكومي التجاري الربا واللي انت بتتعامل معاه
على حسب ايه؟
البنك ربا واللي انت بتحط فيه.
لا مش ربوي، بنك اسلامي احطه في بنك اسلامي، هو بيقول لي التعامل وفقا للشريعه الاسلاميه.
تمام. علشان تغطي اللي هو الزياده على القسط، مش كده؟
بالظبط.
طيب حاضر. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
من فضل حضرتك يا دكتور انا ليا سؤال وفي شقين للاسئله. السؤال، اختي في الله ليه عندها 150 جرام ذهب، هي حالتها الماديه يعني عاديه معدمه يعني، وال150 جرام دي جابتهم من فترات كانت سابقه، زوجها موظف وفقير جدا، هي ما بتعملش ومش قادره تدفع اي شيء، عايز اعرف من الناحيه الشرعيه يعني المفروض تدفع قد ايه.
سؤال حضرتك، هل في زكاه الحلي في زكاه ام لا، مش كده؟
دي حاجه.
خلاص فهمت ديت حاجه.
طيب والسؤال برضو نفس الموضوع، الذهب عندها 4 بنات وولد، بتقول لما موت الذهب ده للبنات، هل يجوز الكلام ده يعني اخصص عمليه ان انا اخلي جزء لاولاد واولاد لا؟ وجزاك الله خيرا يا دكتور.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الأخونا الكريم اللي بيسأل إن امرأة مات أبوه وكان شديد البر والإحسان إليه، فبعد موته تريد أن تعلق صورة له في بيتها وزوجها يعارض. الحقيقة أنا لا أدري ما الصلة بين البر وبين الإحسان وبين تعليق الصور، يعني تعليق الصورة دي هل هو نوع من التكريم؟ يعني أبوها لو كان بيسيء ليه كانت تروح شايلة الصورة رزعها في الأرض كسرها؟ فالحقيقة لا أدري ما هو الصلة بين بر أبيها لها وبين تعليق صورته، إلا إذا كنا بقى هنعمل زي جماعة الفراعنة اللي نحط الصور في المعابد ونرسم الصور والكلام ده موضوع تاني. أما عندنا في الإسلام فلا يجوز تعليق الصور، والصور وردت بمعنى التماثيل وبمعنى الرسومات التي كانت ترسم لذوات الأرواح اللي بترسم بالإيه؟ باليد. أما الصور اللي هي الفوتوغرافية أو الشمسية أو اللي يقولون عنها حبس الظل أو ما شابه ذلك، فهذه الصور اختلف العلماء فيها على فريقين. الفريق الأول يعطيها حكم الصور اللي هي بمعنى التماثيل وبمعنى الرسومات اليدوية المرسومة للأشخاص وذوات الأرحام فحكمها التحريم عندهم حكما واحدا، ولكن أجازوها للضرورة زي صورة البطاقة، صورة الرخصة، صورة الجواز، الكرنهات، الأمور اللي لها إيه؟ ضرورة. وأما الفريق الآخر فقال أن الصورة اللي هي الصور الفوتوغرافية تختلف عن التماثيل وعن الرسومات اليدوية لذوات الأرواح، وقالوا أنها تباح إلا إذا وجد فيها محرم. المحرم هذا أن تكون الصورة لرجل كافر أو لتعظيم أهل الكفر أو لتعظيم أهل الفسق أو المجون أو اللهو، أو تكون تعظيما لكبير أو فيها مخالفة للشرع. يعني بمعنى لو الصورة جاي تعلق صورة لاعب أجنبي وجاي تحطها عندك، تحط صورة ممثلة تحطها عندك تعلقها في قلب المكان، تعلق صور لأهل الكفر وتحطها عندك في قلب المكان، هذا كله لا يجوز. صور العظماء، صور الرؤساء والوزراء والمسؤولين وما شابه ذلك اللي تتحط، هذا لا يجوز. وأيضا يمتد هذا الحكم وهذا ما أدين لله به إلى ما يحدث في الحملات الانتخابية، يتحط صور للمرشحين جميعا في مجلس الشعب، في مجلس الشورى، في أي انتخابات، وتجد أموالا تنفق بالملايين. وعندنا في بلادنا يعني أقول ملايين بل عشرات الملايين يعني يطون بطونهم على الجوع، ويتحط بنر تكلفات كبيرة جدا، ولا أدري الحقيقة ما الذي أدى إلى هذه التغييرات حتى من الأحزاب اللي بتوسم بأنها أحزاب إسلامية. لا أدري ما هذا التغيير الذي حدث، وكانت الفتية عندهم قبل ذلك بتحريم الصور، فالحقيقة انتقلوا إلى منحى تاني مغاير لما كانوا عليه قبل ذلك، وكانوا قبل ذلك ينكرون على غيرهم مسائل التصوير في الانتخابات وما شابه ذلك. فأي ما كان الأمر فالصورة إن اشتملت على محرم في ذاته، كأن تكون المرأة متبرجة، المرأة تكون متبرجة يراها أحد أو ينظر إليها، رجل حطت صورة الزفاف بتاعت زوجته وشعرها باين وكتفها باينة ووقفة واللي يدخل يشوف الصورة، امرأة حتى صورتها متبرجة، لا يجوز أن توضع مثل هذه الصور على قول من قال بالإباحة. طب صورة الإنسان المتوفى هل يجوز أن هي توضع وتعلق؟ الجواب أيضا لا، ده هذا على قول من قال بالإباحة. الأمر الثاني، إذا كانت الصور في البيوت تمنع دخول الملائكة وتمنع تنزل الرحمات من ثم في البيت، فما الذي يدعون إلى تعليقها؟ لذلك أقول لهذه الأخت الكريمة: الميت إذا ما مات انقطع عمله، ولكن ينتفع من عمل الأحياء بما ثبت في الشرع. ولكن أن نبتدع في دين الله ما لا ينفع الميت، لا الميت انتفع والحي كسب إثما. تعليق الصورة ده هو أفاد الوالد عليه رحمة الله بإيه؟ إيه اللي أفاده بذلك؟ لكن الدعاء له ينفعه، الصدقة عنه تنفعه. لكن النهاردة لو إحنا بنحط صورة لم ينتفع بها الميت وأثم من وراء ذلك الحي، والله أعلى وأعلم، فلا يجوز من ثم تعليق مثل هذه الصورة، والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم وبركاته يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عيد مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير. يا شيخ لدي سؤالين: ما هو المبلغ المالي الذي يجب فيه الزكاة؟ وما هي القيمة التي يمكن إخراجها التي يجب إخراجها؟ وهل لبس النقاب واجب على المرأة؟ وشكرا وجزاك الله كل خير.
جزاكم مثله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا دكتور؟ حضرتك طيب؟
اتفضلي حضرتك السؤال، اتفضلي.
والله يا دكتور انا يعني ليا فتره يعني بقالي زمان بسال عليها. انا كان في مشكله حاصله بيني وبين جوزي وبسبب اهله كده يعني، ورام عليا من الطلاق بس انا ما سمعتهوش، هم اللي قالوا لي. هل يقع من الطلاق عليا؟ انا ما سمعتهوش. انا سالت الشيخ يقول لي لا، طالما انت ما سمعتهوش يبقى لا يجوز ان الطلاق يقع عليكي وكده.
ماشي حاضر.
انا دلوقتي انا حامل وحصل نفس المشكله اللي كان بيني وبين جوزي، بيقول لي عشان يعني في معنى الكلام عشان انا اريح اهلي يعني انا هطلقك وانت طالق يعني، فاهم ازاي؟ فانا حامل دلوقتي، فانا مش عارفه يعني هل هو يعني في لحظه غضب الطلاق بيقع وانا ما سمحتهوش في الطلاق الاولاني هو يعني هيقع؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه كنت عايز رقم تليفون حضرتك يعني في حاجات كده عايزه.
لا والله هذه اعتذر عنها.
ماشي دكتور،
ان شاء الله.
يا ريت بس انا بقالي زمان قوي وانا بسال بس على الفتاوى.
ان شاء الله هجاوب حضرتك دلوقتي باذن الله.
شكرا، ربنا يخليك.
الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالنسبه لي الاخ الكريم اللي بيسال عن ميراث اخته من امه، والدته الله يرحمها كانت متجوزه قبل والده وخلفت بنت، البنت اتربت مع اهل ابوه، جه بعد كده والدته اتجوزت والده وخلفت هو واخواته وعايشين مع والدهم ووالدته، والده الله يرحمه مات فوالدته ورثت التمن في ابوه، بعد كده جت والدته الله يرحمها ماتت ويرحم موتى المسلمين. فالاخ دلوقتي بيسال هي اخته ديت هتورث في امه؟ اقول له ايوه هتورث. طب هو يقول طب ازاي وهي مش عايشه معاه؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى ما اشترطش علشان خاطر الواحده تورث في امها انها تكون عايشه معاه، ما اشترطش كده ابدا. فالنهارده اللي بقول ما تستعجبش ان والدك الله يرحمه مات والدتك خدت التمن فيه، أختك اللي هي من راجل تاني هتورث في التمن اللي والدتك خدته من جوزها الله يرحمه اللي هو أبوك، لأن الميراث أصلا وسيلة لتفتيت الثروات في المجتمع وتوزيعها على أناس عديدين كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. لو نظرت في مسألة الميراث، الراجل بيتجوز المرأة هو من عيلة وهي من عيلة، فيموت فترثه أو تموت هي فيرثه. سبحان الله، ما هو ما فيش النهاردة لو في قرابة محرمية ما ينفعش يتجوزوا، وتنتقل الثروة إلى المرأة من زوجها تقوم تموت يقوم أخوها يورث فيه، يقوم أخوها يموت يقوم مراته تورث فيه، وهكذا الثروات عمالة تتداول في داخل المجتمع. فأرجو أن ننتبه إلى ذلك. النهاردة المال ده مال الله سبحانه وتعالى، واستخلف الإنسان فيه بشروط. الإنسان لما بيموت خلاص ملكيته بتنتهي ويقسم المال على الورثة. الأم الله يرحمها دي بنتها وده ابنها، بنتها من الراجل ده زي بنتها من الراجل ده، العبرة إن كلهم بناتها كلهم ايه بنات، هي ام ليهم كلهم، فكلهم بيشتركوا في الميراث، سواء كان اللي ورثته من الاولاني هيورثوا الولاد الزوج الثاني منه، او ورثت من الثاني ولاد الزوج الاولاني يورثوا منه. وده من حكم الله سبحانه لتنتقل الثروات بين ايدي الناس في المجتمع. الامر الثاني ان هذا رزق يسوقه المولى سبحانه الى من يشاء من عباده. ده سبحان الله، المرأة بتتزوج الرجل يكتب بس عقد الزواج ويموت، فترث منه، بتورث او بتورث وتاخد الربع، تاخد الربع منه ان لم يكن متزوجا باخرى وعنده ولد منه، او عنده ولد من زوجة اخرى، تاخد ربع التركة، وهو مجرد ان هو عقد عليها فقط. فهذا الأمر إن شاء الله لا نستكثر رزق الله على أحد، وهذه ابنتها كأبنائها من الزوج الآخر تماما، كل ولادها بيورثهم، حتى لو كانت اتجوزت 4-5 رجالة ورا بعض، كل ولد من كل راجل يورث فيها، لأن هي أم ليهم كلهم، والله أعلى وأعلم. سواء زي ما قلت جالها الفلوس من جوزها الأولاني، جالها الفلوس من أبوها، ورثت من أخوها، ورثت من جوزها الثاني، كلهم ولادها وكلهم يورثوا منه. فلذلك أقول للأخ الكريم السائل جزاه الله خيرا، الرجل لو مش حريص على الحلال وحريص على معرفة الحق ما كانش اتصل، فهو جزاه الله خيرا يسأل ليعلم. فأخته من الأم اللي ما تربتش مع أمه ليها ورث، رغم أنها تربت في بيت أهل والدها، لكن لها ورث تماما مثلهم في أمه. هيتقسم التركة للذكر ضعف الأنثى، الراجل ياخد سهمين، البنت تاخد سهم، بغض النظر البنت دي شقيقة أو لأم بالنسبة له، لأن كلهم بالنسبة لأمهم ولادها. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن الصديقة ليها عندها 150 جرام من الذهب، وجوزها موظف والدخل محدود، والمرأة لا تستطيع أن تخرج زكاة الحلي. أنا تكلمت مرارا قبل ذلك وقلت إن مذهب جماهير الفقهاء هو أنه لا زكاة في الحلي، ومذهب الأحناف هو وجوب الزكاة في الحلي. وعرضت للأدلة يمكن في خلال شهر رمضان المنصرم، عرضت للأدلة بالتفصيل وللرد على أدلة الأحناف، ومن ثم ما أدين لله به أن مذهب جماهير الفقهاء هو الراجح في هذه المسألة، وأن زكاة الحلي غير واجبة، المرأة لا يجب عليها في حليها زكاة. ومن أراد أن يأخذ بمذهب الأحناف فهو شأنه، لكن أنا أتكلم عن مسألة أخرى، مسألة الفتية، أن أنا ألزم الناس بإخراج زكاة الحلي، وخاصة لو كان ذلك من باب الأحوط. لو خدت بالأحوط في كل مسألة سأشدد على الناس وآتي بدين لم يتنزل من عند الله سبحانه، لأن دين ربنا سبحانه وتعالى هو الحنفية السمحاء. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بأيسر دين، الحنفية السمحة، والنبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا واختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه. ومن ثم ما أراه إن زكاة الحلي ليس، إن الحلي المتخذ للزينة ليس فيه زكاة، والله سبحانه أعلى وأعلم. فلا يلزم الأخت السائلة أن تخرج زكاة عن حليها، والله أعلم. الشق الثاني من المسألة أنها تقول أنها ستجعل هذا الذهب لبناتها الأربع دون ابنها الخامس، عندها 4 بنات وولد، فعايزة تخلي الذهب للبنات الأربعة وما تعطيش حاجة للولد. هذا لا يجوز، وهذه وصية جائرة، وأرجو من الأخت الكريمة ألا تفعل وإلا أثمت، فإن رب العزة سبحانه يقول مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، ويقول رب العزة سبحانه يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فكيف يكون للولد ضعف نصيب أخته ويحرم؟ المرأة إن تركت الذهب فهو تركة، تقسم على نحو شرعي، إن كان لها زوج يأخذ نصيبه لوجود الأولاد هيكون له الربع، والباقي يقسم على ستة أنصبة، الولد له نصيبان وكل بنت لها نصيب، الولد له نصيبين وكل بنت لها نصيب. ويحرم على المرأة أن تجعل الذهب للبنات فقط، فكل ما يترك من تركة المرء يقسم على ورثته، يقسم على ورثته يعني بالسوية بالأنصبة الشرعية التي جعلها المولى سبحانه وتعالى لهم. والنعمان بن بشير يخبرنا عن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذهب أبوه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: إني نحلت ولدي هذا نحلة. وأرادت أمه، أم النعمان بن بشير وهي عمرة رضي الله عنها، عمرة بنت رواحة، أرادت أن تشهد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذه العطية حتى لا يرجع زوجها بشير بن ثعلبة في عطيته لابنها. قال صلى الله عليه وسلم: أو فعلت ذلك بولدك كلهم؟ فقال: لا. قال: اذهب فأشهد على هذا غيري فإني لا أشهد على جور. أتريدون أن يكون لك في البر سواء؟ أتريد أن يكون لك في البر سواء؟ عايز ولادك يحبوك كلهم ويكونون لك في البر سواء؟ لابد أن تواسي وتساوي بين أبنائك. لكن النهاردة أن أنا أميز بعضهم على بعض، أورث الشقاق بينهم وأورث البغضاء فضلا عن الإسم، تلك حدود الله، فلا ينبغي أن نتعدى حدود الله سبحانه. الأخت الكريمة اللي بتسأل عن مبلغ الزكاة، الأخت على ما يبدو أنها ليست مصرية، ومن ثم فنحن نبين القاعدة التي يسير عليها كل أحد. بالنسبة للزكاة، فنصاب الزكاة 20 دينارا ذهبيا من الدينار الذي كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أي أو 20 مثقالا. الدينار الذهبي في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كان 4 جرام وربع الجرام، 4 جرامات وربع. يبقى 20 دينار، لما يكون الدينار 4 جرام وربع يبقى 20 × 20 × 4 وربع يكون الناتج 85 جرام ذهب خالص عيار 24. إذن 85 جرام عيار 24، شوف الذهب بكام عندك واضرب في 85. يعني في مصر مثلا تقريبا الذهب ال 24 ب 300 جنيه، اضرب ال 300 في ال 85 جرام دول يطلع عندي مثلا 25,500 جنيه. حضرتك في الجزائر شوف عملتك، في المغرب، في السودان، في السعوديه، اضرب ال 85 جرام ذهب عيار 24 في 8 الجرام عندك في بلدك، الناتج اللي يطلع عندك ده هو ده النصاب الذي تجب فيه الزكاة. لكن تجب فيه الزكاة إن حال عليه الحول، إن استمر مالكا لهذا النصاب عاما بأكمله. طب افرض أنه ظل مالكا له ثم انقطع النصاب، كان معاه 25,000 بقوا 20، يبقى انقطع النصاب، فإن استكمل المبلغ المكمل للنصاب مرة أخرى بدأ منه حولا جديدا. يبقى مش معنى أنك ملك النصاب أنك تخرج الزكاة، وإنما يشترط أن تظل مالكا لهذا النصاب طيلة عام هجري بأكمله. طب القيمة التي يجب إخراجها إيه؟ حضرتك بعد جبت ال 85 جرام ذهب عيار 24 ضربته في ثمنه في بلدك يطلع عندك الناتج، تحقق هذا النصاب عندك ومر عليه عام هجري، تضرب المبلغ كله اللي موجود عندك في 2.5% أو 2.5 على 100، 25 على 1000، يعني 2.5% اللي هي ربع العشر. ربع العشر هذا مقدار الذي يجب أن يخرج من زكاة مالك. وانتبه إلى مسألة أبينها بعد هذا الاتصال بأمر الله. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنا محمد من الجيزة. أنا سمعت يا سليمان.
تفضلي.
أنا عليا يعني دورة شهرية وقالوا لي أنا عايز أروح المقابر بكرة بإذن الله، بس قالوا لي ده حرام.
أنت عايزة تروح المقابر ليه؟
عشان أنا جوزي متوفي.
عشان إيه؟
جوزي متوفي.
جوزك مات إمتى؟
بعد 3 سنين.
من 3 سنين؟
طب وانت بتروحي تعملي ايه في المقابر؟
ما راح ازوره.
هو حضرتك النهارده جوزك لا دريان بيكي ولا بغيرك، انت عايزه تنفعيه تدعي له تترحمي عليه تخرجي صدقه عنه، يعني تمن التاكسي اللي هتركبي بيه والمواصلات طلعيها صدقه على روح.
وهبقول لك يعني انا بس يعني حرام ولا حلال لو انا رحت؟
لا ما تروحيش.
حرام لو انا رحت؟
ايوه. وهبقول لك دلوقتي ان شاء الله حق. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
ايش؟ شو؟
السلام عليكم ورحمه الله.
الو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
ابو محمد من المانيا. شيخ حبيت اسالك سؤال. الله يخليك.
تفضل.
في عندي ابني عمره شي 16 سنه في جامع قدامنا هون قريب علينا، قولوا له عمر بن الخطاب هو للاحباش، بروح بصلي بس في صلاه وبضل راجع البيت.
بيقولوا له عمر بن الخطاب كان من الاحباش؟
ايه.
اعوذ بالله.
نعم
بقول اعوذ بالله. مين اللي بيقول كده؟
اعوذ ب... ما قلت لك هو اسمه الجامع عمر بن الخطاب.
ايوه اسم المسجد. ايوه
ايه بالمسجد، ولكن هو للاحباش.
ايوه نعم.
قلت لك عندي الولد بروح بصلي فيه وبرجع البيت، يعني ما بياخذ لا دروس ولا شيء، بس بروح بصلي وبضل راجع لاني قريب. هل يا ترى ممنوع ولا ما هو ممنوع، ولا اسمح له ولا ما اسمح له؟
لا انا رايي امنعه من الذهاب لهذا المسجد.
إيه؟
ما يروحش لطائفه الاحباش لانها ممكن تضله، ودي طائفه من الطوائف الخطيره جدا. فحضرتك يصلي في أي مكان بعيد عنهم، ويوم الجمعة بتروحوا أي مجمع إسلامي تصلوا فيه وبعيدوا عنهم نهائي. بالنسبة للمسألة اللي كنا بنتكلم فيها عن الزكاة، فكنت بنبه لمسألة، لو إنسان عين دولار أمريكي مع يورو أوروبي مع ريال سعودي مع جنيه مصري، كل دول بيتجمعوا على بعض ويخشهم في نصاب الزكاة. يعني أردت أنبه إليها لأنها ممكن يكون فيها خلط عند بعض الناس. الأخت الكريمة اللي بتسأل، هل لبس النقاب واجب على المرأة؟ طبعا خلاف أهل العلم في المسألة معلوم. الأحناف والشافعية قالوا باستحبابه، والشافعية قالوا بوجوبه في زمن الفتنة، والمالكية والحنابلة أوجبوه. فهذا خلاف قديم معلوم لأهل العلم في هذه المسألة. فمن أخذ برأي المالكية والحنابلة أوجبه، ومن أخذ برأي الشافعية قال هو مسنون مستحب ولكنه في زمن الفتنة يكون واجبا، ومن أخذ برأي الأحناف قال هو مستحب. فهذه أقوال أهل العلم في هذه المسألة، والله سبحانه أعلى وأعلم. الأخت الكريمة تقول أن زوجها رمى عليها الطلاق ولم تسمعه وهي حامل، فتقول هل يقع الطلاق؟ الطلاق لا يلزم أن تسمعه المرأة أو أن تكون حاضرة بالمجلس الذي يوقع زوجها الطلاق فيه. ففاطمة بنت قيس رضي الله عنها بتها زوجها، أي طلقها الطلاق المكمل للثلاث، وكان بالشام، هي بالمدينة وهو بالشام، وطلقها بت طلاقها. وإن قال في مجلس هي غائبة عنه أن زوجته طالق وقع الطلاق وترتب أثره دون حاجة إلى أن تكون حاضرة بمجلس العقد، ودون حاجة إلى أن تسمع تلفظه بالطلاق. وأما عن قولها أنه طلقها مرة أخرى وتقول في حال غضب، أقول وهل يطلق إلا الغاضب؟ يعني في واحد قاعد مع مراته بيشربوا شاي، يقول لها ام فلان ايه رايك بقى انت كذا، يروح مطلقهم قاعدين مع بعض بيتسامروا؟ ابدا. انما المساله يحدث شجار بين الزوجين، والمراه لا ترقب في زوجها الا ولا ذمه، يعني تقول له تقول بيم على دماغك وزين، تديني كلمة هديك عشر ومش هسكت. والمهم آخر ما يغلب تقول لي يا أخي وإيه اللي غصبك؟ والله إن كنت راجل طلقني. الراجل يا خبر أبيض، كل الشنب ده ومش راجل، طب روحي وانت كذا. وقع الطلاق في ايه؟ في لحظة. نرجع بعد كده نقول هل اصل كانت في لحظة غضب وساعة شيطان وحاجات زي كده. طب ما احنا نمسك علينا لساننا، والرجل مش كل كلمة تحدث بينه وبين امرأته علي كذا، ان قمت تكوني كذا، دخلت بيت ابوك تكوني كذا، ان نمت تكوني كذا، ان صحيت تكوني كذا. الطلاق لم يشرع لهذا، الطلاق لم يشرع لهذا، وإنما شرع لاستحكام النفور بين الزوجين حينما تستحيل العشرة بينهما، لكن لم يشرع لنهدم بيوتنا ونخرب بيوتنا بأيدينا. المولى لم يشرع الطلاق لمثل هذا. وأقول للأخت الكريمة السائلة، وأيما كان الأمر فما أفتيك به أن مسائل الطلاق ليست مجالا للفتية، وإنما هي أقضيات، ولا يجوز للمرأة أن تتوجه فيها بالسؤال، وإنما الذي ينبغي أن يسأل هو الزوج، فهو الذي ينبغي أن يسأل في مثل هذه المسألة. وكما بينت مرارا فإني لا أجيب عن مسائل الطلاق، وعلى الزوج أن يذهب إلى لجنة الفتية بالأزهر الشريف بالقاهرة لكي يسأل عن هذه المسألة. وأسأل الله أن يصلح بيوتنا وأن يجنبنا نزغ الشياطين، اللهم آمين. الأخت الكريمة اللي بتسأل إن يعني عليها العذر الشهري وتريد أن تذهب إلى المقابر، إحنا أول مسألة عندنا، هل يجوز ذهاب النساء إلى المقابر؟ كثير من أهل العلم على المنع، كثير من أهل العلم على المنع، ومن قال بالجواز قال إن هي تذهب ليس بقصد زيارة قبر بعينه، ولا أن تشد الرحال إليه لو كان في بلد آخر، وإنما تذهب إلى المقابر التي ببلدها لقصد العظة والاعتبار، إنها تأخذ العظة. لكن إن إحنا النهاردة نيجي في العيد ونروح والعيد يبقى عيد غير لما نبقى كده حوالين المرحوم، ونلم نفسنا وناخد اكلنا والراديو معانا والعيال واخده الكوره ورايحين قاعدين، وكل واحد يابا انا عملت كذا سويت كذا، والبنت تقول له يا ابويا انا عملت كذا، والراجل قاعد يعني سبحان الله فاكرينه سامع، هو في شغل عن ذلك. الم يقل المولى سبحانه وما انت بمسمع من في القبور؟ الرجل في حياه برزخيه لا يعلم كان هو الا الله سبحانه وتعالى، وفي امور ينبغي ننتبه اليها. حينما يسمع قرع نعالهم ده عندما يسأله الملكان، بعد ذلك هو في أمر يعلمه المولى، لأن الحياة للإنسان بيعيش فيها ثلاثة دور أو ثلاثة ديار، الحياة الدنيا التي نحن فيها الآن، ثم بعد ذلك حينما يقبر الإنسان الحياة البرزخية التي تستمر إلى النفخ في الصور والبعث من القبور لتبدأ الدار الآخرة اللي هي الحيوان اللي هي الحياة الأبدية السرمدية. يبقى دي ثلاثة ديار ينتقل الإنسان فيه. طب النهاردة الحياة البرزخية أنت تعرف عنها إيه؟ تعرف إيه عنها؟ النهاردة هل الحياة البرزخية دي الإنسان المادة يسمع شيء؟ لا يسمع شيء ولا يعي شيئا. والموت من قريش أسمعهم المولى سبحانه تبكيت النبي صلى الله عليه وسلم على سبيل المعجزة والتأييد والنصرة، وإلا لما استعجب عمر، لو عمر رضي الله عنه يعلم أن الموتى بيسمعون ما كان استعجب. وأرجو أن أنبه إلى أن ما ورد في كتاب التذكرة للقرطبي وما ورد في كتاب الروح لابن القيم فيه أشياء لا تصح مطلقا، والأشياء التي تبنى على المنامات والأحلام لا تبنى عليها أحكاما شرعية مطلقا. ما ينفعش تيجي تقول أصلي في المنام الرجل شاف ابنه، والده جه ليه في المنام لابنه، انت بتجيليش ليه يا ابني؟ ده كان الناس مستنيينك الموتى تترحم عليهم وخلق كثير. ديننا لا يبنى على المنامات ولا على الرؤى. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
عليك السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير.
الله يحفظك. اتفضل.
ربنا يبارك فيه وتقبل منك صالح الاعمال. بالنسبه لحضرتك في سؤالين ثلاثه بعد اذنك. بالنسبة للتعامل في بنك فيصل الإسلامي بوضع فيه وديعة اسمها استثمار حر، بيبقى فيها ربح بيدولي كل مثلا 3 شهور، والربح ده ممكن احطه على نفس الوديعة يستمر. فهل يجوز التعامل مع انه بنك اسلامي بنك فيصل اسلامي التعامل بهذه الوديعة هذا العمل الحساب يعني فيه؟ السؤال الثاني حضرتك
هو انت محدد لك ربح او حاجة او كده؟
لا، هو بيقول بعد 3 شهور بيتحدد الربح ويتوزع على العملاء.
بعد 3 شهور بيتم تسويه؟
اه بيتم التسويه، وبناء على الربح اللي طلع بيتم توزيعه على العملاء يعني.
حاضر.
السؤال الثاني حضرتك بالنسبه لزكاه الفطره، بس بخرج عني وعن والدتي وعن اولادي، بجيب عن نفسي مثلا نوع من الحبوب، وعن زوجتي نوع، وعن اولادي نوع، كل ابن له نوع، وبعد كده بروح مقسم النوع بتاعي انا على 5 مثلا شنط على سن عدد افراد بيه 5، فبعبيه على مثلا 2.5 كيلو، بعبيهم من صاص في 5
يعني شنط. انت انواع ايه اللي بتجيبها حضرتك؟
يعني بجيب مثلا فاصوليا بيضة ولوبيا ورز، اللي هي الحبوب يعني الموجوده في البلد، قوت البلد. فمثلا يعني عن نفسي انا مثلا الصاع بتاعي 2.5 كيلو، فبقسمه على 5 شنط، كل شنطه 0.5 كيلو، ونزوجتي مثلا 5 شنط، وابني 5 شنط، وهكذا. وبعد كده بروح الخمسه دول بشكلهم بحيث يؤدي للفقير 5 انواع مختلفه من الحبوب، ما بدوش نوع واحد عني.
خير، ربنا يتقبل منا ومنك. انا ما انت خلاص اخرجت الصاع المطلوب عليك، بس انا بتكلم على نقطه بستوثق منها. كنت بحسبك ايه، بتخرج مكرونه او ما شابه ذلك؟
اه
ما ينفعش تطلع المكرونه في زكاه الفطر.
لا، انا بخرج الحبوب.
طيب جزاك الله خير. انا بستوثق لان المكرونه طبعا دقيق ودقيق مطبوخ، والا كان ينفع نطلع العيش بقى.
بالظبط كده،
جزاك الله خيرا
وجزاك ويحفظك. بالنسبه لحضرتك لاخ مثلا مسافر ربنا يهديه لا يصلي، هل يجوز لي ان اقاطعه بالرغم من نصيحتي له وتكرار نصيحتي وخوفي عليه والجلوس معه بأن هذا الأمر خطير وأنه يعتبر على الباب؟
أنت كده لك أن تقاطعه هجرا في الله سبحانه وعله يرتدع.
نعم،
إن كان الهجر هيصلحه.
طب وإن لم يصلحه؟
إن لم يصلحه يبقى تلازمه وتناصحه.
ألازمه ونصحه،
أو أسأل الله لنا وله الهداية، لأن أنت لما تناصحه خيرا من هجره.
نعم،
إن كان هيستجيب ويأتي بنتيجة. وإن كان الهجر مشروع طبعا، لأن هجر لله مش لدنيا.
نعم،
لأن الإنسان ترك الصلاة العلماء فيه بين قولين، بين الكفر والفسق والعياذ بالله.
عياذا بالله، لكن حسب الضرورة يعني هنا.
المصلحة المرجوة المتحقق. إن كان الهجر يجدي معه اهجره.
نعم،
إن كان هيزيد فسادا يبقى لا نهجره، يعني وجودي جنبه هيخفف المفاسد ويجلب المصالح.
نعم، طيب وجزاك الله خير.
ربنا يحفظك ويتقبل منك
السؤالين السابقين، وجزاك الله عنا خير. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل. السؤال ايه؟ اتفضل.
ايوه معاك يا باشمهندس الشيخ،
اتفضل السؤال.
لو سمحت انا عايز اسال سؤال. والله عندي اخويا كان عليه جنيه من 5 سنين كده، فطبعا عالجناه منها وتعالج وكده، فكان عندنا فوق الدور الثاني يعني مهجور ما فيش حد ساكن فيه وكده، حتى ما فيهوش نور يعني ما فيهوش كهرباء.
انا معلش مش فاهم.
يعني هو كان عليه لمسته جنيه يعني عندنا من غير، كان في الارض وكده، فجات له جنيه، طلعت له جنيه فاتلمس يعني. طبعا هو الكلام ده من جنة 5 سنين، فعالجناه منها يعني، قعد فتره بيها وبتاع حوالي سنه وتعالج منها تمام، وبعد كده بقى 100% واموره تمام، ما رجعش له في رمضان يا الشيخ.
وبعدين ايه؟
ما رجعش له في اول رمضان بالظبط كده يعتبر.
طب انت عرفت منين انها جنيه اللي طلعت له ولمسته وكده يعني؟
ما هو كان بيقول، هو كان بيقول لنا عليها، وقال لنا وديناها للشيوخ وبتاع، فكانوا بيقرأوا عليه وكده يعني، كان بتتكلم. فهو كان دايما بيطلع يقابلها فوق يعني، يطلع فوق دي ما هي تاخده فوق مثلا وكده، بياتي يعني بيسرقنا ويطلع فوق. كنا ليه يتكلم مثلا معاها مش عارف ايه، كان له اخر سنه في الدبلوم، انت هتسقطيني انت مش عارف ايه، والله ما حد يقدر يسقطنا الا باذن ربنا وكده يعني.
طيب حاضر. بالنسبة للأخت الكريمة اللي بتسأل عن زيارة زوجها في المقابر، الزيارة ايه هدف الزيارة؟ هل الميت مثلا حاسس بوحدة ووحشة واحنا رايحين نؤنسه؟ لا، الهدف من زيارة المقابر ان الانسان يأخذ العظة والعبرة ويعلم ان مستقره في هذا المكان، فتسكن نفسه ولا تتكبر ويخضع ويذل لله سبحانه وتعالى الذي أزل رقاب العباد بالموت. لكن مش المقصود بزيارة المقابر انك بتسوق نفع للميت، وانما ينتفع الميت باشياء اخر من عمل الحي، ومنها الدعاء له، الدعاء للميت لما تكثر من الدعاء والاستغفار له، منها الصدقة عنه. حديث سعد بن عبادة رضي الله عنه لما ماتت أمه وقد افتلتت نفسها، أي ماتت موت فجأة، تصدق عن أمه بالمخراف، وده حائط في المدينة، كان يأتي بالثمر قبل أوانه عن سائر البساتين الأخرى، فتصدق عليها لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم إن تصدق عليها أينفعها ذلك، فبين له أن نعم، فتصدق على أمه بهذا البستان. أيضا عندنا من الأعمال التي ينتفع الميت بها أعمال البر والخير التي قدمها في حياته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. يبقى دعاء الولد الصالح لأبيه ينتفع الأب به، بل وعمل الولد الصالح ينتفع الأب منه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن ابنك من كسب يدك، أطيب الكسب أن يأكل المرء من عمل يده، وإن ولدك من عمل يدك. ومن ثم فقول الله سبحانه أن ليس للإنسان إلا ما سعى، أي أن الإنسان مرهون بكسبه، كل نفس بما كسبت رهينة، الإنسان محبوس بسعيه، الإنسان ليس له إلا ما سعى، إلا ما كسب في حياته الدنيا، وابنه أيضا من سعيه، فترتفع درجته بعمل ولده الصالح وبدعاء ولده له. الصدقة الجارية إذ الإنسان بيجريها لنفسه قبل موته، العلم النافع الذي يبقى في الناس سواء أكان علما دينيا أم دنيويا ينفع الناس في دنياهم أو في دينهم، هذا أيضا من الصدقة الجارية التي ينتفع الميت بها بعد موته. لو كان على الميت صوم نذر أو حج فريضة يجوز أن يؤديه قرابته عنه كما ورد في الأحاديث العديدة. ومن ثم فلو مكثت المرأة في بيتها وقرن في بيوتكن ودعت لزوجها لكان خيرا له وأنفع، والله سبحانه أعلى وأعلم. وخروج المرأة من بيتها إلى المقابر فيه من المفاسد ما لا يعلمه إلا المولى سبحانه. وبعض النسوة يظن أن ذهاب المرأة بالجريد ينفع الزوج، تبص تلاقيها شايلة سعف نخيل أخضر وكل أسبوع لازم تروح تزرعه عند القبر. أقول وهذا فهم مغلوط لحديث ابن عباس رضي الله عنهما، لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير بلى إنه لكبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله أو لا يتنزه أو لا يستتر من بوله، يعني كان يتبول ولا يطهر المحل على النحو الواجب شرعا، وده أمر يستهين به كثير من الناس. أحيانا في السفر تجد رجلا يبول على قارعة الطريق، طب يبول وبعد كده، وبعد كده إيه؟ تنجس بدنه وثوبه ولا يعبأ بذلك. تجد الناس في المباول لا يعتني نهائيا بأن ينظف المحل وأن يتطيب بالماء لإزالة الخبث. فهذا الرجل الذي كان يستهين بأمر البول لا يتنزه من بوله أو لا يستتر من بوله يعذب في قبره بسبب هذا الأمر. وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة ينقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم، بقصد إيقاع العداوة والبغضاء بين الناس، ولذا فهو يعذب في قبره من أجل قطرة بول ومن أجل كلمة لم يلق لها بالا. النبي صلى الله عليه وسلم أتى بجريد رطب بسعف نخيل وشقه ووضعه على القبر وقال إنه يخفف عنهما ما لم ييبس. هل التخفيف عنهما بسبب الجريد أم بسبب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تخفيف العذاب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ليس إلى قيام الساعة وإنما إلى أمد، وهذا الأمد حدد بأن ييبس هذا الجريد الرطب. لكن هل كل واحد فينا لو شق النخل نفسه ووضعه على القبر هل يخفف عن الموتى؟ التخفيف والشفاعة كانت للنبي صلى الله عليه وسلم وليست للجريد في ذاته. فبعض النسوة يروحوا بالجريد وشق وحط وزرع وحط خضرة على المقابر، ولو كان هذا الأمر ينفع الميت لا دفن في المروج الخضر إن كان الأمر ينفعه، وإنما لا ينفعه إلا العمل الصالح، يرجع ولده ويخلف ماله ولا ينفعه إلا العمل الصالح، كما يقول ربنا سبحانه وتعالى إلا من أتى الله بقلب سليم. فأسأل الله سبحانه أن يرحم موتى المسلمين. وأقول للأخت الكريمة ناصحا، لا تذهبي إلى المقابر ليس للعذر الشهري الذي أنت فيه وإنما كحكم شرعي، والله سبحانه أعلى وأعلم. لأخت الكريمة، لسؤال الأخ الكريم اللي بيسأل عن حكم التعامل مع بنك فيصل الإسلامي اللي هو الاستثمار الحر اللي بيعطي عائد كل 3 أشهر. بالنسبة لبنك فيصل الإسلامي، اللائحة الشرعية للبنك لائحة منضبطة لا غبار عليه، وله هيئة رقابة شرعية تتصدى لأي مخالفة تصل إليهم تقع من بعض العاملين في البنك. وأذكر إن هم كان فرض تعويض، شرط تعويضي عن التأخير، فهيئة الرقابة كما علمت ألغت هذا الشرط لما تم التظلم إليه. لكن لابد أن كبشر هيقع أخطاء، والأخطاء تقع من الموظفين، فينبغي أن تعد لهم دورات شرعية في فقه المعاملات، ولابد أن يكون هناك متابعة دورية لهم. وفي الجملة فإن العائد الذي تحصله من بنك فيصل الإسلامي لا أرى به بأسا وفقا للائحة البنك، وما يقع من خطأ من بعض الموظفين يحملون وزره على أكتافهم، والله سبحانه أعلى وأعلم. وإن وقر في قلبك شيء فأكثر من الصدقة لتطيب المال، والله سبحانه أعلى وأعلم. لكن الحقيقة أنا مش مع الرأي اللي بيقول إن ما فيش في مصر بنوك إسلامية وإن كل البنوك ربوية، لا أنا مش مع هذا الرأي تماما. وشتان الفارق بين بنك يقوم على محاربة الربا ونبذه وبين بنك يقوم على التعامل الربوي، ومعاملاته عبارة عن الفارق بين ما يقترض به وما يقرض الناس به للبنوك التجارية، وده أمر معلوم للاقتصاديين. لكن إن وقعت مخالفة في معاملة، رجل في بيع السيارات مثلا يقول روح انت هات الكذا وانا هوكلك، وبعض المخالفات ديت، هل النهاردة اقول ان كل معاملات البنك معاملات غير شرعية؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الو،
اتفضل.
اخي لو سمحت، انا كنت عايز اشتري عربيه بالتقسيط، فكنت عايز اعرف في بنوك بتتعامل بالمعاملات الاسلاميه، لان انا مش عارف بصراحه في الشركه المصريه للسيارات ديت بتقسط، فانا مش عارف هل التقسيط عن طريقها حلال ولا حرام، هل معاملاتها حلال ولا حرام، انا مش عارف القصه ماشيه ازاي، فممكن حضرتك توضح لنا الصوره دي. هو في اخ كان سال بس حضرتك يعني
انا لسه هجاوب عن سؤاله حالا وحضرتك اتصلت. حاضر،
جزاك الله خيرا.
جزاك الله خيرا. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الاخ الكريم اللي بيسال وقبله الاخ الكريم السائل، انت بتلقى الاتصال ونجيب ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كل عام وحضرتك بخير يا شيخ.
اتفضلي.
لو سمحت يا شيخ، احنا كنا طلعنا زكاه الفطر، طلعنا مع الرز بالكيلوات زيت وسكر. لو ده غلط ايه الحل اللي احنا نعمله؟ احنا لسه سامعين من حضرتك ما ينفعش حاجه ثانيه يعني.
والله الحل اللي حضرتك تعمليه دلوقتي انك تاخدي بمذهب جماهير الفقهاء ان زكاه الفطر لحد غروب شمس اخر يوم من رمضان، وتطلعوا بقى رز دلوقتي او تطلعوا قمح او تمر زي ما تيسر ليكم.
جزاك الله كل خير. ادعي لي اعمل العمره السنه دي يا شيخ.
لا الزيت ينفع ولا السكر ينفع في زكاة الفطر. اخونا الكريم السائل الفاضل اللي سأل على تقسيط السيارة قبل ذلك، والأخ الكريم اللي بيسأل الآن، أنا عايز أوضح الصورة بأمر الله سبحانه بالنسبة للبيع بالتقسيط. أول نقطة، البيع بالتقسيط لا خلاف بين أهل العلم على حله، ومعلش ما تستعجلش عليا وطول بالك واسمع للآخر، لا خلاف بين أهل العلم على حل البيع بالتقسيط رغم زيادة الثمن على الثمن العاجل. الجماعة المشركين في قريش واليهود في مكة والمنافقين في المدينة عفوا وغيرهم كانوا ينكرون على المسلمين، إزاي بتحلوا البيع بالتقسيط وفي زيادة وتقولوا الربا حرام عشان الزيادة؟ فقال ربنا سبحانه وتعالى ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. طب ما البيع بالتقسيط هو زيه زي الربا، هنا في زيادة وهنا في زيادة، بتحل دي وتحرم دي ليه؟ فقال ربنا سبحانه وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع مع الزيادة في الأجل حلال، لكن الربا النهاردة ده حرام، لأن دي سلعة بتشتريها، سلعة بتشتريها، إنما هنا الأجل مقابل ايه؟ الزيادة مقابل الأجل. لذلك اتفق العلماء على أنه إذا تم البيع بالتقسيط وصار الثمن دينا في الذمة وتأخر المشتري عن سداد قسط لا يجوز أن تفرض غرامة تأخير عليه، ولا أن تضع له شرطا جزائيا يدفع 7% عند التأخير. كل هذه الشروط باطلة بلا خلاف بين أهل العلم، فأرجو أن ينتبه إلى ذلك. يبقى البيع بالقسط ده جائز، ما فيش خلاف بين أهل العلم فيه، لكن أنبه إلى أمر ثان، إن البيع بالقسط ده بالنسبة للتاجر اللي بيمتلك السلعة وبيبيع بالقسط وبيبيع كاش، ده راجل تاجر يبيع السلعة. طب ينفع واحد يقول طب انا هشتري لك اللي انت عايزه واقسطه لك؟ اقول له لا، ما ينفعش ان انت تقول لي هجيب عربيه وانا ابيعها لك اقسطها لك، لان انا مانيش تاجر. طيب بالنسبه للبنوك، ليه بيقولوا البنوك يجوز تفعل ذلك؟ المجامع الفقهيه نظرت الى معامله، المعامله ديت موجوده عند الشافعيه واسمها اشتري لي واربحك، اشتري لي السلعة ديت وبيعها لي وانا كسبك. الشافعية انفرضوا عن سائر الفقهاء باجازتها، لكن جعلوا شرطا. ايه هو الشرط ده؟ ان هم قالوا اذا كان الرجل هيكون له الخيار، يبقى يعني يشتري او ما يشتريش او كلام زي كده، يبقى المعاملة صحيحة. لكن إن ألزمته بالشراء تقول له لا لازم تشتريها مني يبقى المعاملة بطل. الراجل حر، أنت اشتريت له السلعة، اشتراها ما اشتراهاش هو وشأنه، ترجعش عليه بأي شيء. فهذا شرط الشافعية لإباحة هذه المعاملة. احنا نجد عندنا المجامع الفقهية لفقت بين مذهبين، بين مذهب الشافعية في إباحة صورة المسألة اللي هي اشتري لي وأربحك، وبين مذهب المالكية في الوعد الملزم، لزوم الوعد، وأن القاضي له أن يلزمك وأن يجبرك على إمضاء العقد. فجمعوا بين المذهبين مع تعارضهما في المسألة. الشافعية عندهم الوعد غير ملزم، وإذا اشترط لزوم الوعد فسدت المسألة. المالكية عندهم اشتري لي وأربحك هذه من الربا المحرم، لم يجزوها، ولكن عندهم الوعد ملزم، فأخذوا من مذهب الشافعية بحل المسألة في صورتها اشتري لي وأربحك، وأخذوا من مذهب المالكية بمسألة لزوم الوعد لإجبار الذي تقدم للشراء، اللي هم بيسموه البيع للآمر بالشراء، يعني بيخليه ان انت بتصدر امر للبنك ان هو يشتري لك. والحقيقة ان البيع للآمر بالشراء ده يكون الرجل عنده فلوس وما بيعرفش يشتري، يوكل واحد فني يشتري له، لكن الحقيقة ان هذه الصورة ركبت على صورة البيع بالتقسيط، وقالوا ان البنوك دي شغلتها وبتشتغل في الاموال وما شابه ذلك، وخرجوا المسألة على هذا النحو. ومن ثم لابد ان الضوابط اللي المجامع الفقهية قالتها لا نحيد عنها قيد أنملة، وإلا دخلنا من دائرة البيع بالتقسيط إلى دائرة الربا المحرم شرعا. لابد أن احنا نراعي الضوابط بصورة واضحة جدا. النهاردة ما ينفعش أن الراجل بيقول أنا عايز أشتري سيارة، البنك يقول له طب أنا هوكلك عني تنزل تجيب عروض الأسعار. دي من الأمور اللي بيتم التساهل فيها بصورة ممجوجة. مفروض أن أنت كبنك وبتاخد فلوس عندك واحد مخصصه ينزل يجيب لك عروض الأسعار من هذه الأماكن، لكن بيقول لك إحنا بنوكل الراجل اللي جاي يوكلنا عشان نشتري له فيما يسمى بمعاملة البيع للآمر بالشراء. في شروط موضوعة لابد أن هي تراعى ولابد أن هي تستوفى. لا يمكن يكون المعاملة عقد قرض، إذا بتديني قرض لا يجوز. إذا كنت النهاردة بتاخد علي ورق كمبيالات علشان خاطر أروح أوقع لك مديونية في قلب البنك يعمل لي قرض، ما ينفعش. طب أنت خدت علي كمبيالات ورحت خصمتهم في البنك، أنت حر تشيل أنت معاملة الربا ديت وتحمل وزرك بين يدي ربك سبحانه وتعالى. والحقيقة الوقت المخصص لهذه الحلقة قد انتهى، فإن قدر الله سبحانه لنا أن نبقى وأن نلتقي على خير، هعرض لهذه المسألة لأهميتها بالتفصيل، وهي مسألة البيوع بالتقسيط للبنوك بتجريها تحت مسمى البيع للآمر بالشراء، وأعرض لمسألة اشتري لي وأربحك عند الشافعية، ومسألة الوعد الملزم عند المالكية اللي هي بتشكل قوام هذه المعاملة. لكن أنا أنصح الأخ الكريم أن احنا ننظر للمعاملة، إن كان فيها أي قرض ربوي لا يجوز أنك تتعامل مطلقا في مثل هذه المعاملة، والله سبحانه أعلى وأعلم. ولطول المسألة إن شاء الله سنفصلها في اللقاء القابل إن أمد الله سبحانه في أعمارنا وأذن لنا أن نلتقي على خير. تقبل الله منا ومنكم صالح العمل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فتاوى الدين أنوار، وللإفتاء أسرار، وللفتوى شرائطها، وأهل العلم أقمار.